إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مقصد الشريعة إخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم أنه ما ثم إلا الشرع والهوى، فقال في حق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو الوحي، وقدم عليه نفي النطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوحي وهوى وما ثم ثالث، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس إلا اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو اتباع الهوى، لا ثالث. والشريعة مقصدها إخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالمقصد هو تعبيد الخلق لربهم بإخلاص العبودية لله رب العالمين وحده. فالغاية من الرسالة هذا، بل الغاية من الخلق هذا، والغاية من الدعوة إلى الله رب العالمين تعبيد الخلق لرب العالمين، والغاية من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إقامة دين الله جل وعلا بعبادة الله رب العالمين. فالمقصد الأساس هو عبادة الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلفت إلى هذا الأمر الكبير في أجل المواطن حتى تستبين الأمور. فإنه في غزوة أحد لما استقر الأمر وقال أبو سفيان، ولم يكن بعد قد أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فلما قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالغرض الأساس هو عبادة الله رب العالمين. والهوى قد يدخل في هذا القصد في كثير من الأحايين، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي الجهاد في سبيل الله رب العالمين، وفي الردود على المخالفين وفي التصنيف والدعوة بالخطابة وما أشبه يدخل الهوى انتصارا للنفس، ولابد من أن يلبس في الظاهر ثوب الشرع، لأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك انكسر أمام نفسه، فيلبس حيلة دفاعية نفسية، يلبس مخ الباطل ثوب الحق ليعرضه على الناس مموها، فيأتي بمخ الباطل ويلبسه لحاء الحق ويعرضه على الخلق، يموه على نفسه أولا قبل أن يموه على الناس. هذا كثير جدا. تحرير القصد من أجل الأمور وتصحيح النية في كل أمر من الأمور من أجل ما دلت عليه الديانة ونصت عليه الشريعة وعمل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربع عليه أصحابه، فأثمر ضبطا للنفس على حسب النيات المستقيمة. أخرج مسلم في صحيحه وهو عند الحاكم وغيره عن حذيفة رضي الله عنه في غزوة الأحزاب، لما أن كان الأمر كما وصف الله رب العالمين، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وسلط الله رب العالمين الريح فكفأت القبور وأطفأت النار وأطارت الخيام وكان ما كان، والنبي صلى الله عليه وسلم في عظم القر وشدة البرد يقول: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال حذيفة: فلم يقم منا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فلم يقم منا أحد. قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فلم يقم منا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني لا تهيجهم علينا أو لا تبدي لهم أمرك، فإنك إن أخذت سأني ذلك إذ أنت صاحبي ورسولي. فهذا وجه وهذا وجه. قال حذيفة: فقمت كأنما أمشي في حمام، وفي رواية في دمشق، لأن القرى كان قد أقل بمفاصل الناس حتى ما يتماسكون، فأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأتي بخبر القوم، أمره ألا يحدث شيئا وألا يذعر القوم عليه، فمضى رضوان الله عليه حتى كان بينهم، فوجد أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يدفئ ظهره بالنار، قال وهو مكشوف لي: وجعلت السهم في كبد القوس ولو شئت لأصبته، ولكن تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تخرج من داعية هواك إلى طاعة سيدك ومولاك. أليس هذا بمقصد؟ أبو سفيان في ذلك الموقف كان رأس القوم وكبيرهم رضوان الله عليه، أليس بمقصد أن يصاب إصابة مصمية قاتلة ثم يحدث الشتات بعثرة في معسكر الخصم ويذهبون في الأرض بددا؟ فكأنما هزم حذيفة حينئذ العدو وحده بما أشاع من الفوضى والاضطراب فيه، إذ أصاب رأسه وسيده. حسن، هذا كله وارد، ولكن أين أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تذعرهم علي ولا تحدث شيئا؟ ففعل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأنما أمشي في حمام، أو كأنما أنا في حمام، يعني لا يجد مس البرد. قال: فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم أخذني القر، أي عاد إليه مس البرد كلذع النار بجسده رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج حذيفة رضي الله عنه من قانون نفسه، من تصوره هو، مما يراه بعيني رأسه، إلى ما يريده منه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما يريده النبي هو ما يريده الشرع، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فليس ثم إلا الشرع أو الهوى، فمن لم يكن متبعا للشرع فهو متبع لهواه، لا ثالث. فيكون متبعا ماذا؟ إن لم يتبع الشرع لا يكون إلا متبعا لهواه، والشرع إنما يحكمه ويلجمه ظاهرا وباطنا، فيمسك على قلبه ويمسك على لسانه ويمسك على جوارحه ويمسك على خياله وحركة حياته على السواء، حتى لا يكون تابعا لهواه. الأمر كبير، وليس كما يظن الجم الغفير من المسلمين الطيبين، حتى ممن يتسنمون زور الدعوة إلى الله رب العالمين. تدري من العدل؟ العدل في اللغة المستقيم ضد المعوج، وأما في الشرع فهو الذي يأتي بالواجبات ولا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، يأتي بالواجبات الصلوات المفروضات والزكوات وما أوجب الله رب العالمين عليه، ولا يرتكب كبيرة، والكبيرة كل ذنب أتبع بوعيد أو لعن أو ترتب عليه حد، فمن أتى بشيء من ذلك فقد ارتكب كبيرة. كالنميمة، وهي أن ينقل حديث الناس إلى الناس على سبيل الإفساد، فمن نم مرة سقطت عدالته إلا أن يتوب. من العدل؟ وأين العدل؟ أن تكون عدلا في دين الله، هذا حد أدنى، أن تكون عدلا في دين الله، تأتي بالواجبات، تجتنب الكبائر، لا تصر على الصغائر، إذا وقع أمر من الأمور تتوب إلى الله رب العالمين وتستغفر الله رب العالمين، تعود إلى الجاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نما، فمن نم مرة سقطت عدالته إلا أن يتوب. والغيبة من كبائر الذنوب، أن تذكر أخاك في غيبته، أي في عدم حضوره، في غيبته بما يكره ولو كان فيه، بما يتعلق به من عيب خلقي، كأن تقول هو معوج الفك، بارز الأسنان، غائر العينين، طويل أو قصير، أو من عيب خلقي أو خلقي، مثل أن تقول هو سفيه في منطقه، هو عصبي في مزاجه، إلى غير ذلك مما يتعلق بأخلاقه ولو كان فيه. فذكرك ذلك في غيبته غيبة له، كبيرة من الكبائر، من فعل سقطت عدالته إلا أن يتوب، أو أن يتناوله في أمر ديني، يقول فلان متهاون بالصلاة متكاسل عن أدائها، فلان عاق لوالديه، إلى غير ذلك من تلك الأمور، فإذا قال ارتاب سقطت عدالته حتى يتوب، فهذا أمر كما ترى محكوم، أو أن يكون مصرا على صغيرة. ينبه ولا يتنبه، فأظل مصرا على الصغيرة، فإن أصر على الصغيرة سقطت عدالته إلا أن يتوب. والفقهاء يقولون يضم إلى هذا ما كان خارما للمروءة، وهو أن يفعل ما يسلم مروءته وما يخرج على العرف الإسلامي المستقيم، فأن يكون المجتمع المسلم قد تعارف بينه على أنه من حسر عن رأسه فإنه يكون قد أتى بخارم للمروءة، فحينئذ لا يكون من فعل ذلك عدلا. وخوارم المروءة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والناس، ولكنها تحكم في النهاية بما لا يخرج عن مقاصد الشرع الأغر. الأكل في الأسواق كان قديما خارما للمروءة، فإذا رؤي الرجل يأكل بالأسواق ثم جاء بعد ليشهد لا تقبل شهادته أنه أتى بخارم من خوارم المروءة. وكان بعض المحدثين من النقاد الجهابذة من أصحاب الجرح والتعديل كشعبة يتشدد في هذا الأمر رحمة الله عليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: رأيت بعض الجارحين بمصر يجرح رجلا، فقلت له: لم جرحته؟ قال: رأيته يركب برذونا يجري به ملء فروجه. وماذا في هذا؟ ويرى هذا خارما لمروءته، وأن من كان حاملا للعلم ينبغي أن يكون وقورا حتى لا تضيع هيبة العلم عند السفلة وعند الرعاع عندما يرون العالم متدنيا. يأتي بما يذهب المروءة، والشافعي رحمه الله تعالى لا يقبل هذا الخارم للمروءة ولا هذا المسخط للعدالة، ويراه تشددا في هذا الموطن، ولكن تبقى دلالته. قلت: لما جرحته؟ قال: رأيته يركب برذونا يجري به ملء فروجه. قال: ورأيت آخر يجرح راويا، فقلت: لما جرحته؟ قال: بصرت به يبول قائما. قال: قلت: وما في ذلك؟ قال: إن رشاش البول ينعكس على جسده، وهذا من النجاسة. قال الشافعي رحمه الله: قلت: لعله يغسله. فقال هذا الجارح: لا أراه يغسله، وهو لا يقبل هذا وإن كان غير جارح في حقيقة الأمر. فيضم الفقهاء إلى العدالة ألا يأتي الرجل بخارم من خوارم المروءة، لكي يكون راويا ولكي يكون شاهدا ينبغي أن يأتي بما يكون به عدلا، وألا يأتي بما يكون به مخروم المروءة. وهم يتشددون في الشهادات ما لا يتشددون في الروايات، لأن الشهادات يكثر فيها شهادة الزور وجعل الجعل لمن أتى بالشهادة معوجة لا تستقيم. وليس كذلك في أمور الشريعة إلا إذا جعل الجعل على ما يأتي به الرجل من أمور الشريعة شاهدا عليه، كأن يشهد على رؤية الهلال مثلا، إذا جعل لذلك مكافأة. فإن بعض ضعاف النفوس ربما أتى الواحد منهم ليري عينيه ما لم تريا من أجل أن يشهد بأنه رأى وما رأى ولا في منامه وخياله، ولكن من أجل المكافأة والجعل. الشريعة تخرجك من داعية هواك إلى التزام طاعة سيدك ومولاك. وأكثر الخصومات مبنية لا على أصل صحيح، وإنما مبنية على أهواء نفسية وعلل داخلية وعلى أمور شخصية. وأعني بذلك الخصومات في أمور الشريعة، لأن كثيرا من المتخاصمين لو حررت موطن النزاع بينهم لم ترى شيئا، وتجد الخلاف في الغالب الأعم خلافا لفظيا، وتجد القوم متفقين في المنتهى على ما يتصارعون عليه ويختلفون بسببه،
ولكنها الأهواء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من أن يأتي من الواحد منا غفلة، خاصة إذا ما تصدر في الدعوة إلى الله رب العالمين، لأنه إذا نزلت طوائف المتصارعين من قمم الخيال الفكري والترف العلمي إلى ساحة العمل ذابت الخلافات وانمحقت، والجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. لذلك يستوعب دين الله رب العالمين طاقة المرء كلها بحيث لا يبقى منها شيء يصرف فيما لا يفيد، حتى عندما يريد الإنسان أمر الدنيا يرشده الدين الأعز والشرع الأغر من أجل أن يجعل الطاقة في موطنها وأن يضعها في موضعها بحيث تستقيم الأمور. فالمسلم الذي يخرج من داعية الهوى إلى طاعة الشرع والتزام أمر الدين تجده على السواء النفسي، تجده من المستقيمين. وأما الذي لا يتوازن فهذا فيه من العلل النفسية ما لا يعلمه إلا رب العالمين وما أكثرها. فأكثر الذين يتصارعون في أمور الشريعة لا يتجردون، لا يتجرد إلا من رحم الله رب العالمين. لذلك عندما يرد أهل السنة على أهل البدعة يقولون لهم نبغضكم في الله ولا نظلمكم ولا نفتري عليكم ولا نزيد على كلامكم حرفا ولا نقولكم ما لم تقولوا بل نعدل فيكم بأمر الله رب العالمين. يقولون لأهل الكفر نبغضكم ونبغض كفركم ونجاهدكم في سبيل الله رب العالمين بالسنان واللسان والبنان ولا نظلمكم. هكذا دين الله، وبذا جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن أهل السنة هم أهل السواء النفسي، هم أهل التوازن النفسي والاستقامة الفكرية، هم أهل الاعتدال على المنهج، هم الذين يسيرون على الصراط المستقيم يتأثرون خطى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحيدون. ولذلك تجد أهواءهم تحت مواطي أقدامهم، وتجد دين ربهم بارزا ظاهرا يقدمونه على كل شيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا كيف نميز فارقين بين ما هو عاطفي ذاتي شخصي وبين ما هو ديني موضوعي شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم أخو الحمزة من الرضاع، والحمزة هو الحمزة نصر الله رب العالمين به دينه وعز الله رب العالمين به قبيله، ثم قتل غيلة رضي الله تبارك وتعالى عنه قتله وحشي، فلما قتل وتمكن من جسده بقرت بطنه واستخرج شيء من كبده ليك ثم لفظ جدع أنفه قطعت أذناه مثل به رضوان الله عليه. والحمزة هو سيد الشهداء، هو أسد الله، الحمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخوه من الرضاع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك آلمه وآذاه وملأ قلبه غضبا وموجدا. هذا فجور في الخصومة، إذا صار المرء جثة فلا يحل لأحد أن يقترب منها ولا أن يعتدي عليها، صار جسدا هامدا. أما عندما كان صائلا وجائلا فالأخذ والعطاء والحرب سجال والأمر قائم، أما إذا ما صار إلى ما صار إليه فهذا انتهاك فظيع لحرمة الموت، وهذا مقدر عند أهل المروءة أثبته الشرع وأقامه دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا غضب وحزن حزنا شديدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومضت أيام وتوالت أعوام وجاءت الهداية وحشيا وأراد أن يدخل في دين الله رب العالمين، وما صنع بحمزة ما زال قائما تحت ناظريه لا يريم ولا يدري أين يذهب منه، كلما يمم قصبا وأما سمثا وجد ما صنع بحمزة أمامه ماثلا وشاخصا ورتب عليه، حينئذ غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل له: إنك إن جئت النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنت إسلامك بين يديه انتهى الأمر، فإنه لا يقتل من أسلم والإسلام يجب ما قبله، فأته فأعلن إسلامك بين يديه. وجاء وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما راعى النبي إلا وحشي بين يديه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ؟ قال: وحشي. قال: نعم يا رسول الله. بينهما الآن جسد حمزة ممثلا به، قتل غيلة وهو الغضنفر الربال الذي لا ينازل في ساحة القتال، ولكن ها هنا بعد أن صار جسدا فلتفعل النسوة به ما شئنا، ولكن مر هذا العهد وانطوت تلك الصفحة وجاء الرجل مسلما فلا سبيل عليه. قال: أوحشي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: غيب عني وجهك، لا يملك فوقها شيئا صلى الله عليه وسلم، غيب عني وجهك، لا أريد أن أراه، ولكن لا سبيل عليك ما دمت قد أعلنت الشهادة ودخلت في دين الله، فلا سبيل عليك وإن كنت قاتل الحمزة رضوان الله عليه. ففرق تفريقا حاسما لا يشتبه، مستقيما لا يعوج، بينما هو قلبي عاطفي شخصي ذاتي وما هو ديني شرعي. فأما دين الله فيقام، أما العواطف فهي لدين الله تابعة، وأما الأهواء فلا وجود لها هاهنا، لأنه متى جاء أمر الله انطفأت نيران العاطفة واستقر الأمر على شرع ربنا جل وعلا. غيب عني وجهك، لا أراك. وكذلك قال عمر رضوان الله عليه لقاتل أخيه، فإنه لما لقيه قال له: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، والأرض لا تحب الدم، يعني لا تقبله، وذلك لكثافته ومكوناته فليس كسائر السوائل، ولكن صارت مثلا: لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال يا أمير المؤمنين: هذا يعني ما ذكرت من عدم حبك إياي، هذا يمنعني حقا هو لي أو يستجر علي ظلما لا أستحقه؟ قال: اللهم لا. قال: لا جرم، لا يبكي على الحب إلا النساء، لا نظلمك وإن كنت إلينا بغيضا، لا نحبك ولكن لا نظلمك، نعدل فيك. وهذا هو دين الله رب العالمين. وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، فتدعه في غيه وطغيانه وبغيه ليمكن من نفسه، لأن الله رب العالمين لا يحب البغي ولا يمهل صاحبه. وما من ذنب هو أجدر أن يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فنعدل في من خالف ولا نخالف، لا نظلم من يخالف، ونقيم عليه أمر الله رب العالمين كما ينبغي، غلظة في موضعها ورحمة في موضعها، لأننا إن وضعنا الندى في موضع السيف بالعلا كان الأمر مضرا كوضع السيف في موضع الندى. فلكل موطن، وهي استقامة على دين الله، وكذا كان أصحاب رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي من يحبهم الله ويحبون الله. وهذا المنهاج تجده ظاهرا عند كل داع يستقيم أمره على الجادة تبعا لرسول الله، لأنه يعلم أن القصد من الدين أن يخرج هو أولا من داعي هواه إلى طاعة مولاه، فإذا لم يكن على ذلك قادرا ولا له محصلة فأي داع هذا؟ هذا داع إلى الهوى. إذا كان ما يقول لا ينفع، إذا كان ما يرشد إليه لا يتبع، فحري به أن يلبس المرطة وأن يلزم الحلسة وأن يدع هذا الأمر لأهله. فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، لأنه إذا كان لا ينفعك ما تدعو إليه فكيف ينفع غيرك؟ إنك تنادي على نفسك في سوق الكساد بكساد بضاعتك، كعلماء السوء الذين قعدوا للناس على طريق الجنة قطاع طريق، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدونهم عن الجنة بأفعالهم. فدين الله التزام، كن عدلا، احرص على أن تكون عدلا يوما، وأن تأتي بالواجبات وأن لا تأتي بكبيرة وأن لا تصر على صغيرة، اجتهد أن لا تغتاب أحدا من المسلمين يوما، وأن لا تنم يوما، وأن لا تكذب في منطقك يوما، اجتهد في أن تكون عدلا يوما كما يريد منك ربك تبارك وتعالى، وكما أرشدك إليه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجتهد. إن الله رب العالمين يحب الذين يبذلون الوسع ويلجؤون إلى الله رب العالمين بالدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ المضطر من استنفذ الأسباب، لا من قعد عن الأسباب تحصيلا أو توانى عنها أخذا أو وضعها في غير مواضعها ثم يدعو ربه تبارك وتعالى فأنى يستجاب لذلك، ولكن استنفذ أسبابه، حصلها جدا وأتى بها كدا، وضعها في موضعها صدقا وأقام عليها حقا، ثم دعا ربه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فاجتهد وحصل، عسى الله رب العالمين أن ينفع بك، وهو على كل شيء قدير. منهج أهل السنة والجماعة في إصلاح المجتمع وإقامة الناس على قانون الشرع عابدين للرب جل وعلا. متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا إصلاح بسوى هذا وتدخل الأهواء. فالكل متفق على هذه الغاية، ولكن ما الوسيلة وما السبيل التي تسلك؟ سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكل متفق على الكتاب والسنة، لكن كيف؟ الناس يفهمون ويختلفون ويتناقضون ويتعادون، فما الفيصل الفارق بين هؤلاء في اختلافاتهم؟ وما الحق فيما ذهبوا إليه؟ وكيف نميز الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والهداية من الغواية؟ وكيف نعرف المستقيم من المعوج؟ أيترك ذلك لكل أحد؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نجاة إلا لمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن لم يكن كذلك فلا نجاة له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهاج أهل السنة والجماعة منهاج النبوة في إصلاح المجتمع، أن يقوم الناس بشرع الله رب العالمين، تحكمهم عقيدة جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يدخلها تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وإنما هي عقيدة مستقيمة في باب الأسماء والصفات، وهو من أجل الأبواب إن لم يكن أجل الأبواب. فيحكمه العبد المسلم لا على تفريعات الخلافات، ولكن ليعلم ما الذي يجب أن يصف به ربه رب الأرض والسماوات، وما الذي ينبغي أن ينزه عنه ربه تبارك وتعالى. يعلم هذا، وإلا فإنه لا يكون عارفا بربه ولا عالما لجلال قدر سيده ومولاه ومعبوده. لا يحصل ذلك إذا كان عارفا ربه بأسمائه وصفاته، وهي الغاية التي لأجلها خلق الله 7 سماوات و7 أراضين، وجعل الأمر متنزلا بينهن قدرا وشرعا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعرفوا ربكم بأسمائه وصفاته. فلا يمكن أن يوجد إصلاح إلا بإحكام العقيدة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في باب القرآن المجيد، في جميع أبواب الاعتقاد. لابد من إحكام الأمر على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحكام ذلك الأمر فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو أهم شيء في تحصيل النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنهم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المقصد الأسمى من الشريعة وإخراج العباد من داعية هواهم إلى طاعة سيدهم ومولاهم، وهذا الأمر من أجل الأمور، ولا يصل إليه إلا كل موفق، لا يصل إليه مخذول. وتأمل في هذا الموقف لرجل نستشهد به كثيرا على أمثال هذه الأمور والمسائل، أنه كان يحيا في عصر مضطرب، وأقرب ما يكون شبها لعصرنا هذا، وإن كان عصرنا أسوأ منه من عدة زوايا وجوانب. هذا الرجل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان رجل من أصحاب البدعة، من أصحاب الزيغ أو الشبهة، كان يعادي الشيخ أعداء شديدة، يجهر بذلك ولا يخفيه، فيسعى به في كل مكان وشاية من أجل أن ينزل الأذى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم هلك. فجاء تلميذ من تلاميذ الشيخ يسعى إليه مستبشرا، قال: أبشر يا مولانا، والمولى الصاحب، والمولى من الألفاظ المشتركة، أبشر شيخنا فقد هلك فلان. وهو يظن أن الشيخ سيشايعه في فرحته وسوف يؤازره في حبوره وبهجته، قال: فما راعني إلا أن غضب الشيخ غضبا شديدا لم أره غضب مثله قبله، فقال: ويحك، ما تقول؟ وما زال يبكتني ويحمل عليه، ثم قال: قم بنا. قال: فذهب بي إلى أولاد الرجل فعزاهم وقال: لن تفقدوا منه إلا شخصه، وإن احتجتم أمرا فليأتني منكم آت، وليعلمني منكم معلم. فأي شيء هذا؟ تأمل ما كان من أمره لما حمل عليه القبرية على باب الجامع الأزهري فضربوه في غيبة من أصحابه حتى سقطت عمامته فديست، وإنها لطاهرة كطهر ماء المزن رحمة الله عليه، واعتدي عليه ضربا. فلما سمعت الجلبة جاء أصحابه فأمسكوا المعتدين، والغيظ لسان ناطق في أعينهم أنه لا بد من التأديب. الصاع بصاعين، والكيل بمكيالين، والوزن بوزنين، إن لم يزد عن ذلك أضعافا لا تعد. فحجزهم الشيخ وهم يتلددون متنمرين: أيضرب الشيخ؟ أتطار عمامته ساقطة على الأرض تداس بالأقدام وتوطأ بالنعال؟ أيحمل عليه هذا الحمل وهو يدعوهم إلى الحق والرشد، ويريد أن يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم؟ أي منطق هذا وأي ميزان؟ ولكن الشيخ ميزانه ميزان الشرع، هو الذي ضرب، وكان يمكن أن يغض الطرف وأن يمضي لا يلوي ويدع القوم فيما يريدون، وكان يمكن أن يأتي بقانون مصلحة الدعوة، وهو أنه لا بد من تأديبهم علنا، ولا بد من سحلهم سحلا، حتى لا يجترئ أحد بعد ذلك على الشيخ، ويمكن أن يبرر ذلك شرعا: الشيخ يدعو إلى الله على منهاج النبوة، وهؤلاء من أهل البدعة، فإذا اعتدى هؤلاء على هذا الرجل الذي يدعو إلى دين الله رب العالمين على منهاج محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتداء على الشرع. تبريرات وتمحلات، ولكن الشيخ له ميزانه، هو الميزان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: ما تريدون؟ فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعوا بك؟ قال: إن كان الحق لله
فالحق لله يصنع به ما يشاء، وإن كان الحق لي فقد تركت حقي لله، وإن كان الحق لكم فخذوه، وليس لهم حق فتركوه. فاخرج من داعية هواك إلى طاعة سيدك ومولاك، نح الهوى جانبا وسترى أن أكثر الخصومات ليس لها وجود أصلا، وإنما بنيت على بؤرة قيح في القلب من حقد مرير وحسد مستطير، وإنما بنيت على شفا جرف نهار يكاد ينهار في نار الهوى، وبئس ما هي. لو تأملت متجردا من الأهواء لعرفت أن الحق ها هنا في كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هذا دين الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر لا تنازل فيه، لا مدخل للهوى فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعلن من اليوم الأول لم يحفظ في هوى أحد، وحاشا وكيف، وهو يقول لخديجة ويتقول له بعد أن استقر الأمر وكان ما كان من الوحي والذهاب إلى ورقة، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ينصب في طاعة ربه وعبادة مولاه، فتقول له خديجة رضوان الله عليها: ألا استرحت قليلا يا أبا القاسم؟ ألا نمت قليلا؟ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: مضى زمان النوم يا خديجة، مضى زمان النوم يا خديجة صلى الله وسلم عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. من اليوم جد ناصب وعمل دائب وحركة موارة بالاتباع والتسنن على العقيدة المستقيمة، إذ كل اتباع لا يمكن أن يقوم له قائم ولا يصح فيه أمر حتى يكون قائما مرتكزا على توحيد صحيح. إذا أتى المرء باتباع ظاهر على عقيدة مهوشة غير مستقيمة فهذا لا يقبل، وإذا أتى باعتقاد صحيح ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستغرب فإنه أيضا لا يقبل، حتى يكون ذا اعتقاد صحيح واتباع صحيح وبهما تقبل الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على هذه القضية العظيمة، وهي أن الأهواء لا مجال لها في دين الله، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملة ولا في الأخلاق ولا في السلوك. ولذلك قالوا البر بر الوالدين، أن تطيع فيما تكره لا فيما تحب، لأن أباك إن أمرك بأمر تحبه فصنعته فأنت تأتي بما هو محبوب لك بما هو موافق لهواك، هذا بر، أنت تفعل ما تحب. يعني إن أمرك بأن تتزوج تقول سمعا وطاعة: أتزوج برا لك يا أبي. أنت تفعل ما تهوى وما تحب. البر أن تطيع فيما تكره لا فيما تحب. اخرج من داعية الهوى إلى طاعة الشرع وقيده، كن عدلا، تأتي بالواجبات لا تأتي بكبيرة ولا تصر على صغيرة، تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تستقيم الأمور. لأن الناس إذا خرجوا من الأهواء جمعهم الشرع جمعتهم السنة، فالبدعة تفرق والهوى يمزق، وأما الشرع فيجمع، وأما السنة فتؤلف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الاتباع لا إلى الابتداع، فإن اتبعنا فماسكنا وتحاببنا وتعاضدنا وكنا جسدا واحدا كما طلب منا ربنا جل وعلا. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لماذا؟ لنسيان حظ مما ذكروا به. فكلما ترك المسلمون سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم وقع بينهم من البغضاء والإحن والبلايا والمحن على قدر ما خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذا جدا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم حتى في ظاهر أمركم. اخرج من داعية هواك إلى طاعة سيدك ومولاك، ولا تجعل لنفسك حظا في أمر الله رب العالمين، وأنت خبير بما كان من أمر البشير النذير إذ علق سيفه في فرع شجرة ثم اضجع في ظلها، فأتى رجل مشرك فاخترط السيف سيف النبي صلى الله عليه وسلم وشهره، وقال من يمنعك الآن مني يا محمد؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك الآن مني؟ قال كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. فدعاه إلى الإسلام فلم يجب، قال ولكن لا أكون في عسكر يحاربك ولا في معسكر يناوئك، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع الهوى إذا وقع منه شيء من ذلك يقول شهر السيف علي، ولولا أن الله تبارك وتعالى ألقى الرعب في قلبه فسقط السيف من يده لكنت مقتولا لا محالة. ومعلوم حتى في مجالس الناس وأعرافهم في المجالس العرفية أن من شهر عليك السلاح فقد قتلك يقولون، فيأتي هذا في خاطرك. لو كنت أنت مكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخذت السيف بعد وقمت لمزقته تمزيقا وقطعته تقطيعا ولم تجعل فيه شيئا يتناسك، وليس كذلك دين الله. كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اخرج من داعية الهوى وتجرد. ولذلك لن تتجرد في مجموع، في وسط جماعتك وإخوانك وفرقتك وأحبائك وشلتك وأهل غرزة الأبعد لا تجرد. فكر جمعي يسوق الناس كالبهائم لا يفكرون. ولذلك أمر الله رب العالمين من أراد أن يتجرد بأمر عظيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ابتعد قليلا كي ترى أفضل. أنت إذا جئت بكتاب جعلته أمام عينيك بلا فارق لن تقرأ شيئا لأنك لم ترى شيئا، أبعده قليلا ترى أفضل. ابتعد قليلا كي ترى أفضل، فإنه لا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والمرء قد ينشأ في بيئة هوى يتربى عليها، أو في مجموع من أصدقاء السوء يجعلون الرسن في رقبته يجرونه جرا ويتبع لا يفكر. ويحك، تمهل، توقف، انظر، اعتبر، حقق، تجرد، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهو أمر الله رب العالمين ونهيه لداود عليه السلام، لأن الذي يتبع الهوى لا بد أن يضل. تجرد وخذ الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله، ولن تعرف ذلك إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تكن معهم رافضيا ولا ناصبيا، فأهل السنة وسط، عدول خيار، وهم وسط أيضا بين متطرفين، بين الخوارج والمعتزلة الوعيدية والمرجئية الذين هم من شر أهل القبلة. أهل السنة وسط بين هذين، وهم في القضاء والقدر وسط بين الجبرية والقدرية، وهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضية والناصبية، وكذلك في آل البيت رضوان الله عليهم، وهم أيضا في الأسماء والصفات وسط بين المشبهة الممثلة والمحرفة المعطلة. أهل السنة وسط، فأين وسطيتك؟ إما أن تكون ميوعة يسير مع كل قبيل ويتبع كل ناعق بحماسة لدين الله رب العالمين لا تنضبط بقانون الشرع الذي جاء به رسول الله، وإما أن يكون غلوا في دين الله رب العالمين لا يدري مأتاه. والعلل النفسية خفية ومسالك الباطن ملتوية، ولا يستطيع المرء أن يحرر شيئا من ذلك. يا أخي، إذا كان عمر رضوان الله عليه وهو الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، وهو المحدث الملهم رضوان الله عليه، إذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق، عمر يخشى على نفسه النفاق، ويقول لحذيفة: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. قال: اللهم لا، ولا أزكي أحدا بعدك حتى لا يفتح الباب. إذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم واحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. النفاق ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. أفكرت يوما أن تسأل نفسك: أمنافق أنت أم مخلص؟ هذا ليس لك به علاقة ولا هو منك على بال، أنت مخلص، بل أنت كبير المخلصين، وانتهى الأمر. ويحك إذا كان الفاروق يخشى على نفسه النفاق، فأنت لا تخشاه، فأنت مخطئ، بل أنت على غير الجادة. وأيضا، هل سألت نفسك يوما على صواب أنا أم على الخطأ الصراح؟ تكون عاملا لدين الله بذلا، ولا يشترط في بذلك أن تكون خطيبا ولا كاتبا، ولكن يبذل الرجل لدين الله بإخلاص. ولكن هل هو متابع في بذله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن لم يكن متابعا لن يقبل منه شيء. لابد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالقص على أثره وأثر الأصحاب رضوان الله عليه. أسألت نفسك يوما؟ ينبغي أن نتوقف وأن أسأل نفسي: هذا الطريق كيف دخلته؟ يسأل المرء نفسه، لأنه ربما يكون منتظما في قبيل، والعقل الجمعي يسوقه ولا يعطيه فرصة للتأمل. واجب عليه أن يتوقف وأن يراجع كيف دخل. أغواه من أغواه في عهد الصبا، أو نشأه من نشأه على ذلك عودا غضا طريا، أو أتى إليه الشيطان من باب الهوى بغضا، لأنه يبغض أهل الحق فلا بد أن يجانبهم وإذا جانبهم لابد أن يلبس المجانبة ثوب الشرع، وإلا انكسر أمام نفسه، لأنه سيعلم يقينا أنه يحارب الدين ويحارب الداعين إلى رب العالمين. فإذا لابد أن يقول هم مخطئون، هم على الباطل وأنا على الحق، ويحتكر الصواب. واحتكار الصواب آفة من آفات النفوس، وعلة من علل الأخلاق والقلوب، لا ينبغي أن يتورط فيها مسلم، فضلا عن أن يكون بابلا لدين الله رب العالمين يتوقف. كيف صرت إلى ما صرت إليه؟ كيف انتهيت إلى ما أنا عليه؟ يسأل ويعيد الأمر إلى نصابه، كتاب الله وسنة رسول الله على فهم أصحاب رسول الله. فإن وجد فليمضي. كثير من المخلصين في البذل نحسبهم ليسوا على الجادة. وإذا سألت الواحد منهم عن عقيدته في باب القضاء والقدر وجدته جبرية، وجدته قدرية. إذا سألته عن عقيدته في الأسماء والصفات وجدته حلولية. أسأل الله العافية. كثير، واسألهم، سألوهم إن كانوا ينطقون، سألوهم قل له ما عقيدتك في القضاء والقدر؟ لا يدري قبيلا من دبير. الله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي العدنان، وأسأل الله أن يجمعنا على الهدى أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مقصد الشريعة إخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم أنه ما ثم إلا الشرع والهوى، فقال في حق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو الوحي، وقدم عليه نفي النطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوحي وهوى وما ثم ثالث، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس إلا اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو اتباع الهوى، لا ثالث. والشريعة مقصدها إخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالمقصد هو تعبيد الخلق لربهم بإخلاص العبودية لله رب العالمين وحده. فالغاية من الرسالة هذا، بل الغاية من الخلق هذا، والغاية من الدعوة إلى الله رب العالمين تعبيد الخلق لرب العالمين، والغاية من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إقامة دين الله جل وعلا بعبادة الله رب العالمين. فالمقصد الأساس هو عبادة الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلفت إلى هذا الأمر الكبير في أجل المواطن حتى تستبين الأمور. فإنه في غزوة أحد لما استقر الأمر وقال أبو سفيان ولم يكن بعد قد أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أعله بل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فلما قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالغرض الأساس هو عبادة الله رب العالمين، والهوى قد يدخل في هذا القصد في كثير من الأحايين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي الجهاد في سبيل الله رب العالمين، وفي الردود على المخالفين، وفي التصنيف والدعوة بالخطابة وما أشبه، يدخل الهوى انتصارا للنفس، ولابد من أن يلبس في الظاهر ثوب الشرع، لأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك انكسر أمام نفسه، فيلبس حيلة دفاعية نفسية، يلبس مخ الباطل ثوب الحق ليعرضه على الناس مموها، فيأتي بمخ الباطل ويلبسه لحاء الحق ويعرضه على الخلق، يموه على نفسه أولا قبل أن يموه على الناس. هذا كثير جدا. تحرير القصد من أجل الأمور، وتصحيح النية في كل أمر من الأمور من أجل ما دلت عليه الديانة ونصت عليه الشريعة وعمل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربع عليه أصحابه، فأثمر ضبطا للنفس على حسب النيات المستقيمة. أخرج مسلم في صحيحه وهو عند الحاكم وغيره عن حذيفة رضي الله عنه في غزوة الأحزاب لما أن كان الأمر كما وصف الله رب العالمين، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وسلط الله رب العالمين الريح فكفأت القدور وأطفأت النار وأطارت الخيام وكان ما كان، والنبي صلى الله عليه وسلم في عظم القر وشدة البرد يقول ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال حذيفة فلم يقم منا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال فلم يقم منا أحد. قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال فلم يقم منا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني لا تهيجهم علينا أو لا تبدي لهم أمرك، فإنك إن أخذت سأني ذلك إذ أنت صاحبي ورسولي. فهذا وجه وهذا وجه. قال حذيفة فقمت كأنما أمشي في حمام، وفي رواية في ديماس، لأن القر كان قد أقل بمفاصل الناس حتى ما يتماسكون. فأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأتي بخبر القوم، أمره ألا يحدث شيئا وألا يذعر القوم عليه، فمضى رضوان الله عليه حتى كان بينهم. فوجد أبا سفيان يصلي ظهره بالنار يدفئ ظهره بالنار، قال: وهو مكشوف لي، وجعلت السهم في كبد القوس ولو شئت لأصبته، ولكن تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تخرج من داعية هواك إلى طاعة سيدك ومولاك. أليس هذا بمقصد؟ وأبو سفيان في ذلك الموقف كان رأس القوم وكبيرهم رضوان الله عليه، أليس بمقصد أن يصاب إصابة مصمية قاتلة ثم يحدث الشتات بعثرة في معسكر الخصم ويذهبون في الأرض بدلا؟ فكأنما هزم حذيفة حينئذ العدو وحده بما أشاع من الفوضى والاضطراب فيه، إذ أصاب رأسه وسيده. حسن، هذا كله وارد، ولكن أين أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولا تذعرهم عليه ولا تحدث شيئا، ففعل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأنما أمشي في حمام، أو كأنما أنا في حمام، يعني لا يجد مس البرد. قال: فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم أخذني القر، أي عاد إليه مس البرد كلذع النار بجسده رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج حذيفة رضي الله عنه من قانون نفسه، من تصوره هو، مما يراه بعيني رأسه، إلى ما يريده منه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما يريده النبي هو ما يريده الشرع، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فليس ثم إلا الشرع أو الهوى، فمن لم يكن متبعا للشرع فهو متبع لهواه لا ثالث، فيكون متبعا ماذا؟ إن لم يتبع الشرع لا يكون إلا متبعا لهواه، والشرع إنما يحكمه ويلجمه ظاهرا وباطنا، فيمسك على قلبه ويمسك على لسانه ويمسك على جوارحه ويمسك على خياله وحركة حياته على السواء، حتى لا يكون تابعا لهواه. الأمر كبير، وليس كما يظن الجم الغفير من المسلمين الطيبين، حتى ممن يتسنمون ذور الدعوة إلى الله رب العالمين. تدري من العدل؟ العدل في اللغة المستقيم ضد المعوج، وأما في الشرع فهو الذي يأتي بالواجبات ولا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، يأتي بالواجبات الصلوات المفروضات والزكوات وما أوجب الله رب العالمين عليه، ولا يرتكب كبيرة، والكبيرة كل ذنب أتبع بوعيد أو لعن أو ترتب عليه حد، فمن أتى بشيء من ذلك فقد ارتكب كبيرة، كالنميمة، وهي أن ينقل حديث الناس إلى الناس على سبيل الإفساد، فمن نم مرة سقطت عدالته إلا أن يتوب. من العدل؟ وأين العدل؟ أن تكون عدلا في دين الله، هذا حد أدنى، أن تكون عدلا في دين الله، تأتي بالواجبات، تجتنب الكبائر، لا تصر على الصغائر، إذا وقع أمر من الأمور تتوب إلى الله رب العالمين وتستغفر الله رب العالمين، تعود إلى الجاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، فمن نم مرة سقطت عدالته إلا أن يتوب. والغيبة من كبائر الذنوب، أن تذكر أخاك في غيبته، أي في عدم حضوره، في غيبته بما يكره ولو كان فيه،
مما يتعلق به من عيب خلقي، كأن تقول هو معوج الفك، بارز الأسنان، غائر العينين، طويل أو قصير، أو من عيب خلقي أو خلقي، مثل أن تقول هو سفيه في منطقه، هو عصبي في مزاجه، إلى غير ذلك مما يتعلق بأخلاقه ولو كان فيه. فذكرك ذلك في غيبته غيبة له كبيرة من الكبائر، من فعل سقطت عدالته إلا أن يتوب، أو أن يتناوله في أمر ديني، يقول فلان متهاون بالصلاة متكاسل عن أدائها، فلان عاق لوالديه، إلى غير ذلك من تلك الأمور. فإذا قال اغتاب سقطت عدالته حتى يتوب، فهذا أمر كما ترى محكوم، أو أن يكون مصرا على صغيرة ينبه ولا يتنبه، فيظل مصرا على الصغيرة، فإن أصر على الصغيرة سقطت عدالته إلا أن يتوب. والفقهاء يقولون يضم إلى هذا ما كان خارما للمروءة، وهو أن يفعل ما يسلم مروءته وما يخرج على العرف الإسلامي المستقيم، كأن يكون المجتمع المسلم قد تعارف بينه على أنه من حسر عن رأسه فإنه يكون قد أتى بخارم للمروءة، فحينئذ لا يكون من فعل ذلك عدلا. وخوارم المروءة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والناس، ولكنها تحكم في النهاية بما لا يخرج عن مقاصد الشرع الأغر. الأكل في الأسواق كان قديما خارما للمروءة، فإذا رؤي الرجل يأكل بالأسواق ثم جاء بعد ليشهد لا تقبل شهادته أنه أتى بخارم من خوارم المروءة. وكان بعض المحدثين من النقاد الجهابذة من أصحاب الجرح والتعديل كشعبة يتشدد في هذا الأمر رحمة الله عليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: رأيت بعض الجارحين بمصر يجرح رجلا، فقلت له: لما جرحته؟ قال: رأيته يركب برذونا يجري به ملء فروجه. وماذا في هذا؟ ويرى هذا خارما لمروءته، وأن من كان حاملا للعلم ينبغي أن يكون وقورا حتى لا تضيع هيبة العلم عند السفلة وعند الرعاع، عندما يرون العالم متدنيا يأتي بما يذهب المروءة. والشافعي رحمه الله تعالى لا يقبل هذا الخارم للمروءة ولا هذا المسخط للعدالة، ويراه تشددا في هذا الموطن، ولكن تبقى دلالته. قلت: لما جرحته؟ قال: رأيته يركب برذونا يجري به ملء فروجه. قال: ورأيت آخر يجرح راويا، فقلت: لما جرحته؟ قال: بصرت به يبول قائما. قال: قلت: وما في ذلك؟ قال: إن رشاش البول ينعكس على جسده، وهذا من النجاسة. قال الشافعي رحمه الله: قلت: لعله يغسله. فقال هذا الجارح: لا أراه يغسله، وهو لا يقبل هذا وإن كان غير جارح في حقيقة الأمر. فيضم الفقهاء إلى العدالة ألا يأتي الرجل بخارم من خوارم المروءة، لكي يكون راويا ولكي يكون شاهدا ينبغي أن يأتي بما يكون به عدلا، وألا يأتي بما يكون به مخروم المروءة، وهم يتشددون في الشهادات ما لا يتشددون في الروايات، لأن الشهادات يكثر فيها شهادة الزور، وجعل الجعل لمن أتى بالشهادة معوجة لا تستقيم، وليس كذلك في أمور الشريعة إلا إذا جعل الجعل على ما يأتي به الرجل من أمور الشريعة شاهدا عليه، كأن يشهد على رؤية الهلال مثلا، إذا جعل لذلك مكافأة، فإن بعض ضعاف النفوس ربما أتى الواحد منهم ليري عينيه ما لم تريا من أجل أن يشهد بأنه رأى وما رأى ولا في منامه وخياله، ولكن من أجل المكافأة والجعل. الشريعة تخرجك من داعية هواك إلى التزام طاعة سيدك ومولاك، وأكثر الخصومات مبنية لا على أصل صحيح، وإنما مبنية على أهواء نفسية وعلل داخلية وعلى أمور شخصية، وأعني بذلك الخصومات في أمور الشريعة، لأن كثيرا من المتخاصمين لو حررت موطن النزاع بينهم لم تر شيئا، وتجد الخلاف في الغالب الأعم خلافا لفظيا، وتجد القوم متفقين في المنتهى على ما يتصارعون عليه ويختلفون بسببه، ولكنها الأهواء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من أن يأتي من الواحد منا غفلة، خاصة إذا ما تصدر في الدعوة إلى الله رب العالمين، لأنه إذا نزلت طوائف المتصارعين من قمم الخيال الفكري والترف العلمي إلى ساحة العمل ذابت الخلافات ومحقت، والجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، لذلك يستوعب دين الله رب العالمين طاقة المرء كلها بحيث لا يبقى منها شيء يصرف فيما لا يفيد، حتى عندما يريد الإنسان أمر الدنيا يرشده الدين الأعز والشرع الأغر من أجل أن يجعل الطاقة في موطنها وأن يضعها في موضعها بحيث تستقيم الأمور. فالمسلم الذي يخرج من داعية الهوى إلى طاعة الشرع والتزام أمر الدين تجده على السواء النفسي، تجده من المستقيمين. وأما الذي لا يتوازن فهذا فيه من العلل النفسية ما لا يعلمه إلا رب العالمين وما أكثرها. فأكثر الذين يتصارعون في أمور الشريعة لا يتجردون، لا يتجرد إلا من رحم الله رب العالمين. لذلك عندما يرد أهل السنة على أهل البدعة يقولون لهم نبغضكم في الله ولا نظلمكم ولا نفتري عليكم ولا نزيد على كلامكم حرفا ولا نقولكم ما لم تقولوه بل نعدل فيكم بأمر الله رب العالمين، يقولون لأهل الكفر نبغضكم ونبغض كفركم ونجاهدكم في سبيل الله رب العالمين بالسنان واللسان والبنان ولا نظلمكم. هكذا دين الله، وبذا جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن أهل السنة هم أهل السواء النفسي، هم أهل التوازن النفسي والاستقامة الفكرية، هم أهل الاعتدال على المنهج، هم الذين يسيرون على الصراط المستقيم يتأثرون خطى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون. ولذلك تجد أهواءهم تحت مواطئ أقدامهم وتجد دين ربهم بارزا ظاهرا يقدمونه على كل شيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا كيف نميز فارقين بين ما هو عاطفي ذاتي شخصي وبين ما هو ديني موضوعي شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم أخو الحمزة من الرضاع، والحمزة هو الحمزة نصر الله رب العالمين به دينه وعز الله رب العالمين به قبيلة، ثم قتل غيلة رضي الله تبارك وتعالى عنه قتله وحشي، فلما قتل وتمكن من جسده بقرت بطنه واستخرج شيء من كبده ليك ثم لفظ جدع أنفه قطعت أذناه مثل به رضوان الله عليه. والحمزة هو سيد الشهداء، هو أسد الله، الحمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخوه من الرضاع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك آلمه وآذاه وملأ قلبه غضبا وموجدا. هذا فجور في الخصومة، إذا صار المرء جثة فلا يحل لأحد أن يقترب منها ولا أن يعتدي عليه، صار جسدا هامدا. أما عندما كان صائلا وجائلا فالأخذ والعطاء والحرب سجال والأمر قائم، أما إذا ما صار إلى ما صار إليه فهذا انتهاك فظيع لحرمة الموت، وهذا مقدر عند أهل المروءة أثبته الشرع وأقامه دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا غضب وحزن حزنا شديدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومضت أيام وتوالت أعوام وجاءت الهداية وحشيا وأراد أن يدخل في دين الله رب العالمين، وما صنع بحمزة ما زال قائما تحت ناظريه لا يريم ولا يدري أين يذهب منه. كلما يمم قصبا وأما سمتا وجد ما صنع بحمزة أمامه ماثلا وشاخصا، ورتب عليه حينئذ غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل له إنك إن جئت النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنت إسلامك بين يديه انتهى الأمر، فإنه لا يقتل من أسلم والإسلام يجب ما قبله، فأتيه فأعلن إسلامك بين يديه. وجاء وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما راعى النبي إلا وحشي بين يديه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ؟ قال وحشي؟ قال نعم يا رسول الله. بينهما الآن جسد حمزة ممثلا به، قتل غيلة وهو الغضنفر الربال الذي لا ينازل في ساحة القتال، ولكن ها هنا بعد أن صار جسدا فلتفعل النسوة به ما شئنا، ولكن مر هذا العهد وانطوت تلك الصفحة وجاء الرجل مسلما فلا سبيل عليه. قال أوحشي؟ قال نعم يا رسول الله. قال غيب عني وجهك، لا يملك فوقها شيئا صلى الله عليه وسلم، غيب عني وجهك لا أريد أن أراه، ولكن لا سبيل عليك ما دمت قد أعلنت الشهادة ودخلت في دين الله فلا سبيل عليك، وإن كنت قاتل الحمزة رضوان الله عليه ففرق تفريقا حاسما لا يشتبه، مستقيما لا يعوج، بين ما هو قلبي عاطفي شخصي ذاتي وما هو ديني شرعي. فأما دين الله فيقام، أما العواطف فهي لدين الله تابعة، وأما الأهواء فلا وجود لها هاهنا، لأنه متى جاء أمر الله انطفأت نيران العاطفة واستقر الأمر على شرع ربنا جل وعلا. غيب عني وجهك لا أراك. وكذلك قال عمر رضوان الله عليه لقاتل أخيه، فإنه لما لقيه قال له والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، والأرض لا تحب الدم، يعني لا تقبله، وذلك لكثافته ومكوناته فليس كسائر السوائل، ولكن صارت مثلا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال يا أمير المؤمنين هذا، يعني ما ذكرت من عدم حبك إياي، هذا يمنعني حقا هو لي أو يستجر علي ظلما لا أستحقه؟ قال اللهم لا. قال لا جرم، لا يبكي على الحب إلا النساء، لا نظلمك وإن كنت إلينا بغيضا، لا نحبك ولكن لا نظلمك، نعدل فيك. وهذا هو دين الله رب العالمين. وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، فتدعه في غيه وطغيانه وبغيه ليمكن من نفسه، لأن الله رب العالمين لا يحب البغي ولا يمهل صاحبه، وما من ذنب هو أجدر أن يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فنعدل في من خالف ولا نخالف، لا نظلم من يخالف، ونقيم عليه أمر الله رب العالمين كما ينبغي، غلظة في موضعها ورحمة في موضعها، لأننا إن وضعنا الندى في موضع السيف بالعلا كان الأمر مضرا كوضع السيف في موضع الندى. فلكل موطن، وهي استقامة على دين الله، وكذا كان أصحاب رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي من يحبهم الله ويحبون الله. وهذا المنهاج تجده ظاهرا عند كل داع يستقيم أمره على الجادة تبعا لرسول الله، لأنه يعلم أن القصد من الدين أن يخرج هو أول من داعي هواه إلى طاعة مولاه، فإذا لم يكن على ذلك قادرا ولا له محصلة فأي داع هذا؟ هذا داع إلى الهوى. إذا كان ما يقول لا ينفعه، إذا كان ما يرشد إليه لا يتبعه، فحري به أن يلبس المرطة وأن يلزم الحلسة وأن يدع هذا الأمر لأهله. فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، لأنه إذا كان لا ينفعك ما تدعو إليه فكيف ينفع غيرك؟ إنك تنادي على نفسك في سوق الكساد بكساد بضاعتك، كعلماء السوء الذين قعدوا للناس على طريق الجنة قطاع طريق، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدونهم عن الجنة بأفعالهم. فدين الله التزام، كن عدلا، احرص على أن تكون عدلا يوما، وأن تأتي بالواجبات وألا تأتي بكبيرة وألا تصر على صغيرة. اجتهد ألا تغتاب أحدا من المسلمين يوما، وألا تنم يوما، وألا تكذب في منطقك يوما. اجتهد في أن تكون عدلا يوما كما يريد منك ربك تبارك وتعالى، وكما أرشدك إليه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتهد. إن الله رب العالمين يحب الذين يبذلون الوسع ويلجؤون إلى الله رب العالمين بالدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ المضطر من استنفد الأسباب، لا من قعد عن الأسباب تحصيلا أو توانى عنها أخذا أو وضعها في غير مواضعها ثم يدعو ربه تبارك وتعالى فأنى يستجاب لذلك. ولكن استنفد أسبابه، حصلها جدا وأتى بها كدا، وضعها في موضعها صدقا، وأقام عليها حقا، ثم دعا ربه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فاجتهد وحصل، عسى الله رب العالمين أن ينفع بك، وهو على كل شيء قدير. منهج أهل السنة والجماعة في إصلاح المجتمع وإقامة الناس على قانون الشرع عابدين للرب جل وعلا، متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا إصلاح بسوى هذا وتدخل الأهواء. فالكل متفق على هذه الغاية، ولكن ما الوسيلة وما السبيل التي تسلك؟ سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل متفق على الكتاب والسنة، لكن كيف الناس يفهمون ويختلفون ويتناقضون ويتعادون؟ فما الفيصل الفارق بين هؤلاء في اختلافاتهم؟ وما الحق فيما ذهبوا إليه؟ وكيف نميز الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والهداية من الغواية؟ وكيف نعرف المستقيم من المعوج؟ أيترك ذلك لكل أحد؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نجاة إلا لمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن لم يكن كذلك فلا نجاة له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهاج أهل السنة والجماعة منهاج النبوة في إصلاح المجتمع، أن يقوم الناس بشرع الله رب العالمين، تحكمهم عقيدة جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يدخلها تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وإنما هي عقيدة مستقيمة في باب الأسماء والصفات، وهو من أجل الأبواب إن لم يكن أجل الأبواب. فيحكمه العبد المسلم لا على تفريعات الخلافات، ولكن ليعلم ما الذي يجب أن يصف به ربه رب الأرض والسماوات، وما الذي ينبغي أن ينزه عنه ربه تبارك وتعالى. يعلم هذا، وإلا فإنه لا يكون عارفا بربه ولا عالما لجلال قدر سيده ومولاه ومعبوده. لا يحصل ذلك إذا كان عارفا ربه بأسمائه وصفاته، وهي الغاية التي لأجلها خلق الله 7 سماوات و7 أراضين، وجعل الأمر متنزلا بينهن قدرا وشرعا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعرفوا ربكم بأسمائه وصفاته. فلا يمكن أن يوجد إصلاح إلا بإحكام العقيدة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في باب القرآن المجيد، في جميع أبواب الاعتقاد. لابد من إحكام الأمر على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحكام ذلك الأمر فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو أهم شيء في تحصيل النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنهم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المقصد الأسمى من الشريعة هو إخراج العباد من داعية هواهم إلى طاعة سيدهم ومولاهم، وهذا الأمر من أجل الأمور، ولا يصل إليه إلا كل موفق، لا يصل إليه مخذول. وتأمل في هذا الموقف لرجل نستشهد به كثيرا على أمثال هذه الأمور والمسائل، أنه كان يحيا في عصر مضطرب، وأقرب ما يكون شبها لعصرنا هذا، وإن كان عصرنا أسوأ منه من عدة زوايا وجوانب. هذا الرجل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان رجل من أصحاب البدعة، من أصحاب الزيغ أو الشبهة، كان يعادي الشيخ عداء شديدا، يظهر بذلك ولا يخفيه، فيسعى به في كل مكان وشاية من أجل أن ينزل الأذى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم هلك. فجاء تلميذ من تلاميذ الشيخ يسعى إليه مستبشرا، قال: أبشر يا مولانا، والمولى الصاحب، والمولى من الألفاظ المشتركة، أبشر شيخنا فقد هلك فلان. وهو يظن أن الشيخ سيشايعه في فرحته وسوف يؤازره في حبوره وبهجته. قال: فما راعني إلا أن غضب الشيخ غضبا شديدا لم أره غضب مثله قبله، فقال: ويحك، ما تقول؟ وما زال يبكتني ويحمل عليه، ثم قال: قم بنا. قال: فذهب بي إلى أولاد الرجل فعزاهم وقال: لن تفقدوا منه إلا شخصه، وإن احتجتم أمرا فليأتني منكم آت، وليعلمني منكم معلم. فأي شيء هذا؟ تأمل ما كان من أمره لما حمل عليه القبرية على باب الجامع الأزهري فضربوه في غيبة من أصحابه حتى سقطت عمامته فديسة، وإنها لطاهرة كطهر ماء المزن رحمة الله عليه، واعتدي عليه ضربا. فلما سمعت الجلبة جاء أصحابه فأمسكوا المعتدين، والغيظ لسان ناطق في أعينهم أنه لا بد من التأديب. الصاع بصاعين، والكيل بمكيالين، والوزن بوزنين، إن لم يزد
عن ذلك أضعافا لا تعد. فحجزهم الشيخ وهم يتلبدون متنمرين، أيضرب الشيخ؟ أتطار عمامته ساقطة على الأرض تداس بالأقدام وتوطأ بالنعال؟ أيحمل عليه هذا الحمل وهو يدعوهم إلى الحق والرشد ويريد أن يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم؟ أي منطق هذا وأي ميزان؟ ولكن الشيخ ميزانه ميزان الشرع، هو الذي ضرب وكان يمكن أن يغض الطرف وأن يمضي لا يلوي ويدع القوم فيما يريدون، وكان يمكن أن يأتي بقانون مصلحة الدعوة وهو أنه لا بد من تأديبهم علنا ولا بد من سحلهم سحلا حتى لا يجترئ أحد بعد ذلك على الشيخ، ويمكن أن يبرر ذلك شرعا. الشيخ يدعو إلى الله على منهاج النبوة وهؤلاء من أهل البدعة، فإذا اعتدى هؤلاء على هذا الرجل الذي يدعو إلى دين الله رب العالمين على منهاج محمد الأمين صلى الله عليه وسلم فهذا اعتداء على الشرع. تبريرات وتمحلات، ولكن الشيخ له ميزانه، هو الميزان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ما تريدون؟ فقالوا ألا ترى إلى ما صنعوا بك؟ قال إن كان الحق لله فالحق لله، يصنع به ما يشاء، وإن كان الحق لي فقد تركت حقي لله، وإن كان الحق لكم فخذوه. وليس لهم حق فتركوه. فاخرج من داعية هواك إلى طاعة سيدك ومولاك، نح الهوى جانبا وسترى أن أكثر الخصومات ليس لها وجود أصلا، وإنما بنيت على بؤرة قيح في القلب من حقد مرير وحسد مستطير، وإنما بنيت على شفا جرف هار يكاد ينهار في نار الهوى وبئس ما هي. لو تأملت متجردا من الأهواء لعرفت أن الحق ها هنا في كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هذا دين الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر لا تنازل فيه، لا مدخل للهوى فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعلن من اليوم الأول لم يحفظ في هوى أحد، وحاشا وكيف، وهو يقول لخديجة ويتقول له بعد أن استقر الأمر وكان ما كان من الوحي والذهاب إلى ورقة، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ينصب في طاعة ربه وعبادة مولاه، فتقول له خديجة رضوان الله عليها ألا استرحت قليلا يا أبا القاسم؟ ألا نمت قليلا؟ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم مضى زمان النوم يا خديجة، مضى زمان النوم يا خديجة صلى الله وسلم عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنها. من اليوم جد ناصب وعمل دائب وحركة موارة بالاتباع والتسنن على العقيدة المستقيمة، إذ كل اتباع لا يمكن أن يقوم له قائم ولا يصح فيه أمر حتى يكون قائما مرتكزا على توحيد صحيح. إذا أتى المرء باتباع ظاهر على عقيدة مهوشة غير مستقيمة فهذا لا يقبل. وإذا أتى باعتقاد صحيح ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستغرب فإنه أيضا لا يقبل، حتى يكون ذا اعتقاد صحيح واتباع صحيح وبهما تقبل الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على هذه القضية العظيمة، وهي أن الأهواء لا مجال لها في دين الله، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملة ولا في الأخلاق ولا في السلوك. ولذلك قالوا البر بر الوالدين، أن تطيع فيما تكره لا فيما تحب، لأن أباك إن أمرك بأمر تحبه فصنعته فأنت تأتي بما هو محبوب لك بما هو موافق لهواك، هذا بر، أنت تفعل ما تحب. يعني إن أمرك بأن تتزوج تقول سمعا وطاعة أتزوج برا لك يا أبي، أنت تفعل ما تهوى وما تحب. البر أن تطيع فيما تكره لا فيما تحب، اخرج من داعية الهوى إلى طاعة الشرع وقيده، كن عدلا، تأتي بالواجبات لا تأتي بكبيرة ولا تصر على صغيرة، تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تستقيم الأمور. لأن الناس إذا خرجوا من الأهواء جمعهم الشرع، جمعتهم السنة، فالبدعة تفرق والهوى يمزق، وأما الشرع فيجمع، وأما السنة فتؤلف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الاتباع إلى الابتداع، فإن اتبعنا فماسكنا وتحاببنا وتعاضدنا وكنا جسدا واحدا كما طلب منا ربنا جل وعلا. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لماذا؟ لنسيان حظ مما ذكروا به. فكلما ترك المسلمون سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم وقع بينهم من البغضاء والإحن والبلايا والمحن على قدر ما خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذا جدا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم حتى في ظاهر أمركم. اخرج من داعية هواك إلى طاعة سيدك ومولاك، ولا تجعل لنفسك حظا في أمر الله رب العالمين. وأنت خبير بما كان من أمر البشير النذير إذ علق سيفه في فرع شجرة ثم اضجع في ظلها، فأتى رجل مشرك فاخترط السيف سيف النبي صلى الله عليه وسلم وشهره، وقال من يمنعك الآن مني يا محمد؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك الآن مني؟ قال كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. فدعاه إلى الإسلام فلم يجب، قال ولكن لا أكون في عسكر يحاربك ولا في معسكر يناوئك، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع الهوى إذا وقع منه شيء من ذلك يقول شهر السيف علي، ولولا أن الله تبارك وتعالى ألقى الرعب في قلبه فسقط السيف من يده لكنت مقتولا لا محالة. ومعلوم حتى في مجالس الناس وأعرافهم في المجالس العرفية أن من شهر عليك السلاح فقد قتلك يقولون، فيأتي هذا في خاطرك. لو كنت أنت مكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واخذت السيف بعد وقمت لمزقته تمزيقا وقطعته تقطيعا ولم تجعل فيه شيئا يتناسك. وليس كذلك دين الله. كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اخرج من داعية الهوى وتجرد. ولذلك لن تتجرد في مجموع، في وسط جماعتك وإخوانك وفرقتك وأحبائك وشلتك وأهل غرزة الأبعد لا تجرد. فكر جمعي يسوق الناس كالبهائم لا يفكرون. ولذلك أمر الله رب العالمين من أراد أن يتجرد بأمر عظيم، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ابتعد قليلا كي ترى أفضل. أنت إذا جئت بكتاب جعلته أمام عينيك بلا فارق لن تقرأ شيئا لأنك لم ترى شيئا، أبعده قليلا ترى أفضل. ابتعد قليلا كي ترى أفضل، فإنه لا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والمرء قد ينشأ في بيئة هوى يتربى عليها، أو في مجموع من أصدقاء السوء يجعلون الرسن في رقبته يجرونه جرا ويتبع لا يفكر. ويحك، تمهل، توقف، انظر، اعتبر، حقق، تجرد، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهو أمر الله رب العالمين ونهيه لداود عليه السلام. لأن الذي يتبع الهوى لا بد أن يضل. تجرد وخذ الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله، ولن تعرف ذلك إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تكن معهم رافضيا ولا ناصبيا، فأهل السنة وسط، عدول خيار، وهم وسط أيضا بين متطرفين، بين الخوارج والمعتزلة الوعيدية والمرجئية الذين هم من شر أهل القبلة. أهل السنة وسط بين هذين، وهم في القضاء والقدر وسط بين الجبرية والقدرية، وهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضية والناصبية، وكذلك في آل البيت رضوان الله عليهم، وهم أيضا في الأسماء والصفات وسط بين المشبهة الممثلة والمحرفة المعطلة. أهل السنة وسط، فأين وسطيتك؟ إما أن تكون ميوعة يسير مع كل قبيل ويتبع كل ناعق بحماسة لدين الله رب العالمين لا تنضبط بقانون الشرع الذي جاء به رسول الله، وإما أن يكون غلوا في دين الله رب العالمين لا يدري مأتاه. والعلل النفسية خفية ومسالك الباطن ملتوية، ولا يستطيع المرء أن يحرر شيئا من ذلك. يا أخي، إذا كان عمر رضوان الله عليه وهو الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، وهو المحدث الملهم رضوان الله عليه، إذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق، عمر يخشى على نفسه النفاق، ويقول لحذيفة: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. قال: اللهم لا، ولا أزكي أحدا بعدك حتى لا يفتح الباب. إذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم واحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. النفاق ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. أفكرت يوما أن تسأل نفسك: أمنافق أنت أم مخلص؟ هذا ليس لك به علاقة ولا هو منك على بال، أنت مخلص بل أنت كبير المخلصين. وانتهى الأمر. ويحك إذا كان الفاروق يخشى على نفسه النفاق فأنت لا تخشاه، فأنت مخطئ، بل أنت على غير الجادة. وأيضا هل سألت نفسك يوما على صواب أنا أم على الخطأ الصراح؟ تكون عاملا لدين الله بذلا، ولا يشترط في بذلك أن تكون خطيبا ولا كاتبا، ولكن يبذل الرجل لدين الله بإخلاص. ولكن هل هو متابع في بذله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن لم يكن متابعا لن يقبل منه شيء. لابد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالقص على أثره وأثر الأصحاب رضوان الله عليه. أسألت نفسك يوما؟ ينبغي أن نتوقف وأن أسأل نفسي هذا الطريق كيف دخلته. اسأل المرء نفسه، لأنه ربما يكون منتظما في قبيل والعقل الجمعي يسوقه ولا يعطيه فرصة للتأمل. واجب عليه أن يتوقف وأن يراجع كيف دخل. أغواه من أغواه في عهد الصبا، أو نشأه من نشأه على ذلك عودا غضا طريا، أو أتى إليه الشيطان من باب الهوى بغضا، لأنه يبغض أهل الحق فلا بد أن يجانبهم، وإذا جانبهم لا بد أن يلبس المجانبة ثوب الشرع، وإلا انكسر أمام نفسه، لأنه سيعلم يقينا أنه يحارب الدين ويحارب الداعين إلى رب العالمين. فإذا لا بد أن يقول هم مخطئون، هم على الباطل وأنا على الحق، ويحتكر الصواب. واحتكار الصواب آفة من آفات النفوس، وعلة من علل الأخلاق والقلوب، لا ينبغي أن يتورط فيها مسلم، فضلا عن أن يكون بابلا لدين الله رب العالمين. يتوقف كيف صرت إلى ما صرت إليه، كيف انتهيت إلى ما أنا عليه. يسأل ويعيد الأمر إلى نصابه، كتاب الله وسنة رسول الله على فهم أصحاب رسول الله. فإن وجد فليمضي. كثير من المخلصين في البذل نحسبهم ليسوا على الجادة. وإذا سألت الواحد منهم عن عقيدته في باب القضاء والقدر وجدته جبرية، وجدته قدرية. إذا سألته عن عقيدته في الأسماء والصفات وجدته حلولية. أسأل الله العافية. كثير، واسألهم، سألوهم إن كانوا ينطقون، سألوهم قل له ما عقيدتك في القضاء والقدر؟ لا يدري قبيلا من دبير. الله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي العدنان، وأسأل الله أن يجمعنا على الهدى أجمعين.